بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله ليوم مشية الله. نتحدث عن قصص إيثار، ومع أن الإيثار مرتبة أو درجة عالية، بل عالية جدا من مراتب خلق حب العطاء، إلا أنك عندما تسمع هذه القصص ستكون عندك دافعية لتؤثر آخرين عليه، وستأتي به وأنت سعيد أن تأتي به بكلهم. أولا، الإيثار تجده عند بعض الناس بالفطرة، كالأم مثلا تؤثر ولدها على نفسها، كذلك الأب يؤثر ولده على نفسه بالفطرة. لكن إذا تعامل مع الآخرين قد تجده يتعامل معهم في غاية الأنانية. كذلك أيضا الأم تؤثر ولدها وتقدمه على نفسها في كل شيء، لكن إذا عاملت الآخرين قد تعاملهم بكل أنانية. لكن الذي عنده إيثار إيماني يختلف الأمر. الذي عنده إيثار إيماني يؤثر أخيه على نفسه متى وجد أن في هذا الإيثار مرضاة لله. لأنكم تعلمون معنى الإيثار إخواننا، إيثار أن أنت تؤثر أخيك على نفسك في شيء أنت محتاج إليه. لو أنت مش محتاج إليه ما يبقاش إيثار، لكن أنت بتؤثر أخيك على نفسك في شيء أنت إيه محتاج إليه. وهذا إخواننا يعني لا يصل في النفس إلا النفوس العظيمة، لأن الواحد يتجرد عن احتياجه حتى يعطيها لغيره، هذا يدل فعلا على شدة الإيمان. من قصص الإيثار أخوانا، كلنا نعلم المهاجرون عندما هاجروا من مكة إلى المدينة، كل من هاجر كان يخرج من مكة دون شيء من ممتلكات، هذا كان شرط اللي يخرج. ومع ذلك كان الواحد فيهم يؤثر نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة دين الله على نفسه، على ماله، على ماله. وكان في المقابل أخواننا الأنصار كانوا أكثر منهم إيثارا، حتى أنكم تعلمون من قصص الأنصار مثل يعني القدوم عبد الرحمن بن عوف وإيثار سعد بن الربيع له على نفسه. فقال له سعد بن الربيع: أشاطرك نصف مالي. وإحنا عارفين سعد بن الربيع من أغنياء المدينة، أشاطرك نصف مالي وأطلق لك أحسن زوجتي، له زوجتان يقول له وأطلق لك أحسن زوجتي، فإذا انتهت عدتها تزوجتها. إن شيء أعظم من هذا أخواننا، إيثار. كل هذا لمرضاة الله. ولكن ماذا كان من ابن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف قال: بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في اهلك. لم اثر ايضا على نفسه، انه لم يستغل هذا الموقف وياخذ هذه الامر، لكن اثر ايضا على نفسه انه ترك له امانه، ولكن قال له: دلني على السوق. قصص الايثار. كلنا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا بتجهيز جيش الأسرة، ماذا كان من الضغط؟ أتى بكل ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. إيثار، إيثار لمصلحة الدين، إيثار. وعمر رضي الله عنه يأتي بنصف ماله ويضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم نصف الأرض. إيثار، هذا الإيثار. انظر أيضا من قصص الإيثار التي إذا شرعنا في قراءة آيات الإيثار سورة الحشر شرحها على صور، يعني تأتي إلينا هذه القصة. هذا الرجل الذي نزل ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني رجل مجهد، سائح، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى زوجته، قال رسلوا لنا طعام ما عندكم، فأرسلت إليه وقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زوجة أخرى وإلى باقي أزواجه، ويأتيه منهن الرد، هذا هو الرد، والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. هذه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من صاحب المقام المحمود يوم القيامة أفضل الخلائق أجمعين، وهذه بيوت. سيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من منكم يضيف هذا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، فأخذه ولما بلغ بيته تقدم إلى زوجته وقال هل عندك شيء؟ قالت والله ما عندي إلا قوت صبياني، بذوري، بذوري الصغيرين هم اللي عندهم قوت. طبعا هي كفي هذا اللي عمل إيه؟ قال لها ضيفي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الصبيان تصنعي أنك تحضيني لهم الطعام، تصنع الطعام ثم لينيهم، فإذا دخل ضيفنا كأنك تصلحين السراج فاطفئيه. فأكل الضيف وبات الاثنان طاويان، بات على جوعه. وانظر ماذا أراد، لأن يدخل عليهم في الظلمة هذه حتى يهموا أنه يأكلون معه، فيضع الرجل يده في الطبق ومع رجل مع إيه يد الرجل الآخر حتى إيه يشعر الآخر أن إيه أحد معه في إيه الطعام. عجب الله لصنيعكما بضيفكما البارح. هذا الإثارة أخواني، إثار قوت الصغار يقدمه للضيف ويبيت صغاره. نحن يعني الآن مع توفر النعمة وكثرتها إلا البعض مننا يعني إيه وقت ما إيه يأتي ضيف قد يشتكي الحاجة حتى لا يقدم له واجب الضيف. عند الإثارة من قصص الإثارة أخوانا، هذا الرجل كان في بغداد اسمه أبو بكر ابن زهرة. هذا الرجل جاء إلى المكان الذي فيه قبر بشر الحافي، وبشر الحافي هذا كان رجل من علماء الحديث وفي غاية الزهد، وكان له أثره على صلاح الناس في ذلك الوقت. فكان هذا من إرادته أن يكون في جواره اشترى قبر، ثم كان هذا الرجل اشترى قبر بجوار بشر، ثم كان يأتي إليه كل أسبوع مرة ينام في القبر ويقرأ فيه القرآن كله. هذا حاله كل أسبوع، يتجهز للآخرة، يتجهز لآخرته. ثم مات الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي هذا أخواننا كان إيه؟ الخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد، كان أحد الحرماء في ذلك الوقت، وكان عندما توفى قد أوصى طلابه وأهل الحديث أن يدفنوه بجوار بشر. فأخذوا يبحثون على قبره، فلم يجدوا إلا قبر هذا الرجل الذي أعده لنفسه. فأتوا إليه قالوا اعطينا هذا القبر، فإن الخطيب البغدادي أوصى أن يدفن بجوار دش ولم نجد إلا هذا القبر، فأعطيه. قال هذا القبر عددته لنفسي، أتي إليه مرة كل أسبوع أتجهز فيه الآخرة، يعز عليه. يكون روي هذه القصة أن أهل الحديث أتوا إلى أبيه، إلى أبي راوي هذه القصة، فلما علم بهذا أرسل إلى أبو بكر بن الزهراء هذا، فأتى إليه فقال له إن لا نقول لك اعطي قبرك، ولكن نقول لك إذا كان بشر الحافي على قيد الحياة وأنت جالس في مجلسه وأتى أبو بكر الخطيب البغدادي، فهل كان يحق أن تجعله يجلس دونك وتؤخره عن بشر؟ قال لا، كنت أقوم وأجلسه مكاني. قال فالآن تؤثر على نفسك. فأعطاهم القبر بطيب خاطر، وهو راضي أن يؤثر الخطيب على نفسه في هذا القبر. كلنا نعلم قصة عائشة رضي الله عنها عندما يعني أثرت عمر على نفسها في إيه؟ في المكان اللي كانت معد لها قبرها أن يكون جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، أثرت عمر على نفسها فأصبح هذا مكان لإيه؟ يبقى أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو. هذا من إيه؟ من الإثارة العظيم اللي فعلته عائشة رضي الله عنها. أيضا من قصص الإثارة أخوانا، كان هناك رجل من أهل العلم، هذا الرجل كان قد دخل عليه العيد، اقترب العيد وليس عنده إلا 100 دينار، فأرسل إليه صاحب له أخ له بركعة، ركعة كتبت مش مكتوب فيها إني قد دخل علي العيد وليس عندي مال، فأرسل إليه 100 دينار في صرة وأرسلها إليه، أطر على نفسه ولم يغفر. هذا عندما وصلت إليه الصرة بال100 دينار لم يفتحها، وإذا يصل إليه أيضا ركعة من صاحب الله يقول له إني قد دخل علي العيد وليس عندي مال، فأرسل إليه الصرة بال100 دينار. هذا الثالث الأول بقى اللي هو إيه كان صاحب الإيه المال هذا وبعته، أرسل بقى إلى واحد صاحبه ركعة إني قد دخل علي العيد وإني في احتياج إلى المال، فوصلت فإذا هي إيه؟ فإذا هو صاحبه الثالث هذا، أرسل إليه أيضا الإيه؟ صرة الفلوس دون أن يفتحها، فلما وصلت إليه صرة الفلوس يعلمها هو صرته. فعندما وصل الأمر هذا راح إيه؟ راكب وراح رايح لإيه؟ لصاحبه هذا، قال ما قصة هذه الصور؟ ما قصة هذه 100 دينار؟ قال أرسلت إلى صديق لي أطلب منه مال في دخول العيد، أرسل لي إليه هذه الصورة. قال من هذا الصديق؟ تعال نذهب ليه. فذهبوا إليه فإذا هو الذي بعث إليه في الأول، فتقاسموا 3 100 دينار إيثار، كل واحد فيهم يوصل إيه ثاني على نفسه. قصص إيثار أخوان. أيضا من قصص الإيثار قصة إيثار إبراهيم التيمي لأخيه إبراهيم النخعي على نفسه. الاثنين كبار العلماء في عصرهم، العلم ينتهي في عصرهم عندهم، والاثنين الناس كلها محتاجاهم وينتفع بيهم، مثل ما كان عندنا مثلا في وقت واحد الشيخ عبد العزيز الله يرحمه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صلاح الدين في وقت واحد، والاثنين الناس بينتفع بيهم. الحجاج كلنا عارفين الحجاج وظلوم الحجاج. الحجاج كان يطلب إبراهيم النخعي، يريد إبراهيم النخعي، فأرسل إليه جنده، فجاء هيك جند الحجاج فقال أين إبراهيم؟ ولم يذكر إلا إبراهيم، فكان إبراهيم التيمي قال أنا إبراهيم،
يعلم انه يريد من؟ يريد ابراهيم النخعي. لكنه يرى ان ابراهيم النخعي استفادة الناس منه اكثر من استفادة الناس من نفسه، مع ان الاثنين كبار العلم بنتين عندهم في عصرهم، لكن هو يرى ان ايه؟ ان ايه؟ ابراهيم النخعي اكثر نفعا ايه؟ للناس عنه. ابى ان هو ايه؟ يذكر اسمه، قال انا ابراهيم. وراح مع ايه؟ مع الجند ووضع في سجن الحجاج. وانت عارفين سجن الحجاج اخوانا يعني ايه؟ ليس له صح. تطلع على طول الشمس طول النهار ضاربه، عامل وهو بنيته ضعيفه ما تحملش، مرض. اتت امه ايه؟ تزور تعايده، ما عرفتهوش، هو اللي عرفها. وبعدها بايامه مات، لم يتحمل. هذا اليوم اللي مات فيه الحجاج راى رؤيه انه مات اليوم رجل من اهل الجنه، فسال مين اللي مات؟ قال له ابراهيم. لا 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 بصح ليه، انا بصح ليه، تجيش منين؟ الشاهد معنا من هذه القصه ايثار ابراهيم التيمي لاخيه ابراهيم النخعي عن نفسه، نشوف قدم روحه وان يعلم ماذا سيكون عند الحجاج، وهذا الايثار اخوانا. طبعا كلنا نعلم قصه ايه؟ ايثار النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذا الكساء صنعته لك لتكتسي به، وأعطته بردة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الاحتياج له، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محتاج إليه. فلما لبسها قال له رجل يا رسول الله ما أحلى هذا الكساء، اكسهوني يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل غرفته وطبقه واتى به واعطاه اثره على نفسه وهو ايه في شده الاحتياج به، حتى ان الناس لام الرجل على طول مباشره. ما كان ينبغي ان يحدث منك هذا وانت تعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم في احتياج ليه؟ قال والله ما فعلته الا اني اريد ان يكون كفني اتكفن به، تكفن بكساء لمس بدن النبي صلى الله عليه وسلم فينفعني في قبري. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مؤثرا لأحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، من هو صاحب ايه؟ مكارم الأخلاق. قال شاهد معنا من هذه القصص حتى لا نثير أكثر من ذلك، أننا هناك من يحتاج أن نؤثره على أنفسنا. أباءنا أفقدناهم السعادة، نزعنا منهم السعادة، فقدناهم الابتسامة بسبب إدماننا. فجاء الوقت الذي ينبغي علينا أن نؤثر ابتسامتهم على إيه؟ على أنفسنا. نؤثرهم على أنفسنا في إيه؟ في التعاطف بالملذات، ملذات الإدمان التي ليس لها أصلا إلا إيه؟ الإضرار بك. هذا الذي ينبغي نؤثر إيه أخواننا؟ نؤثر والدينا، نؤثر ابنائنا اللي عنده اولاد، يؤثر ابنه اللي في المدرسه صغير بذره يجد البذور حواليه، ابوه سكير واخره تروح العيل متعقد، محتاج ان احنا نؤثر سعادته بدل ما يطلع نتربي عنده عقد نفسيه، محتاجين ان احنا نؤثر سعادته على ايه؟ على ملذاتنا. ساعات هو محتاجه لكن ملذاتنا ديت دي مش محتاجانا احنا، دي هي دي اللي هتضر بينا، دي اللي هتكلم بينا في النار. لذا كان في بدايه كلامنا ان احنا نقول هذه القصص باذن الله ستدفع بنا لنؤثر هؤلاء على ايه؟ ما نحن فيه من ادمان، ونحن ناتي به بان في الفطره عندنا الايثار لوالدينا لابنائنا، ومع ذلك اخواننا نحن نحتاج ان يكون هذا الاثار اثار ايماني مش فطري. تؤثر فيه زوجتك اللي انحرمت من السعاده، كل امراه في بيتها عايشه سعيده الا دي، جوزها مدمن نزعت منها السعاده، محتاج انها ايه؟ ان حد يرجع لها ابتسامتها من جديد، ويكفي انها بتربي اولاده وبتصلحهم له، ويكفي انها صبرة ومتحملة بعدك عنها، بعدك انت موجود بجسدك لكن بعقلك بعيد،
الذي ينبغي علينا ان احنا نؤثر هؤلاء على انفسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه. وبارك الله فيك.